نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى الباب السادس، باب تزويج ذات الدين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تزويج ذوات الدين. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.
نعم. باب تزويج ذات الدين أو ذوات الدين كما في النسخة الأخرى، فيه مسائل. المسألة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح النساء لأربع. ما معنى؟ أقول: هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أسباب أو طرق اختيار المرأة عند الناس، عند الترجيح بين النساء واختيار المرأة. فالناس على أربعة أصناف: صنف يرجح ويختار ذات النسب، وصنف يرجح ويختار ذات الحسب، والمراد بالحسب الشرف والمآثر التي تذكر عن القبيلة، وصنف يختار على أساس ذات الدين، وصنف يختار على أساس ذات المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن طرق اختيار الناس والترجيح بين النساء التي جروا عليها، ثم أرشدك إلى ما هو خير وما هو أفضل. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك أي أصاب الخير يداك، أو حتى وإن افتقرت ووصل التراب إلى يديك فاظفر بذات الدين. المسألة الثانية: يبين لكم أن هذا الحديث هو عند الاختيار والترجيح، أن الرسول في أحاديث أخرى يقول مثلا كما سيأتي في الباب الذي يليه: هل بكرا تداعبها وتداعبك أو تلاعبها وتلاعبك؟ فلم يذكر الدين، ولم يذكر الأخلاق، ولم يذكر المال، ولم يذكر الحسب. فدل ذلك أن هذا الحديث محله عند إرادة الترجيح والاختيار بين مجموعة من النساء. بمعنى، لو اجتمعت لديك امرأتان، امرأة ذات حسب والأخرى ذات حسب، فأيهما أرجح؟ ترجح بالدين بينهما، فذات الدين منهما هي المختارة وهي المطلوبة. لو اجتمعت امرأتان ذات نسب، فأيهما أرجح؟ تقول: أرجح بالدين. لو اجتمعت امرأتان ذات مال، كيف ترجح؟ تقول: أرجح بالدين. مسألة: ليس معنى هذا الحديث أن الجمال غير مختار، وليس معنى هذا الحديث أن مختار، وليس معنى هذا الحديث أن الحسب غير مختار. طب ما معنى هذا الحديث؟ قلنا الاختيار والترجيح، عند الترجيح. طب ما الدليل أن الجمال مطلوب؟ نقول أصلا النكاح إنما طلب لكي يحصن الإنسان فرجه ويغض من بصره، فإذا كان الحال كذلك فلا بد أن يختار امرأة جميلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، قال ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. إذن الجمال مطلوب، لكن عند الترجيح والاختيار بين اثنتين جميلتين مثلا فقدم ذات الدين. فإن انحصر اختيارك بين اثنتين، إحداهما جميلة وليست ذات دين، والأخرى ليست بجميلة ولكنها ذات دين، فقدم ذات الدين. إذن ليس معنى الحديث أن الحسب غير مراعى وأن المال غير مراعى وأن الجمال غير مراعى، لا، إنما معناه عند الترجيح والتفاضل فليكن تفاضلك وتقديمك وتفضيلك لذات الدين. مسألة: كيف يطبق هذا الحديث؟ كثير من الناس يطبقون هذا الحديث بطريقة خطأ. يقول لأهله اخطبوا لي واحدة ذات دين، فيخطبوا له واحدة ذات دين ويذكروها له، فيقول كيف جمالها؟ يقولوا له والله. قال لا 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 بلاش. هنا إيه سار؟ هنا بهذه الطريقة جعل الجمال هو المقدم وهو محل الاختيار. آخر يقول اخطبوا لي ذات دين، فاختاروا له واحدة ذات دين، قالوا له هذه المرأة ذات دين، فيسأل عن نسبها، فيقولوا له والله ما لها ذاك النسب وكذا، فيقول لا 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 بطلت. فهذا إيش معناه؟ جعل التفضيل والاختيار على أساس النسب. طب كيف أطبق هذا الحديث؟ أقول علمنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طريقة تطبيق هذا الحديث. قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فليسأل أول ما يسأل عن أمر دنياها، فإن أعجبته دنياها سأل عن الدين، فإن أعجبه دينها تمم، وإن لم يعجبه دينها لم يتم. كذا يكون الاختيار على أساس فاظفر بذات الدين تربت يداك. كثير من الناس يطبق هذا الحديث خطأ، ولذلك التطبيق إيش قلت؟ إلا عطس قال الحمد لله يرحمك الله. تطبيق هذا الحديث زي ما قال الإمام أحمد: تسأل أول شيء عن الدنيا، أسأل عن جمالها، أسأل عن نسبها، أسأل عن حسبها، أسأل عن مالها، فإذا أعجبك هذا الشيء كله قل طيب كيف دينها؟ إن أعجبك دينها تمم، وإن لم يعجبك دينها ردت. فصارت القضية الآن الترجيح والاختيار باعتبار الدين. كذا التطبيق الصحيح للحديث. أما تقول لأهلك روحوا دوروا لي على ذات دين، فلما يأتوك بذات الدين ترد عشان ما هي جميلة، أو ترد عشان حسبها ما هي من قبيلتك، أو ترد على سن ليست ذات حسب، أو لا، هذا ما يصل. مسألة: قال تنكح لحسبها. الحسب قيل أنه المال، قيل أنه المال، وقيل أنه المآثر والفضائل التي تذكر عن قبيلة هذا الرجل وآبائه وأجداده، وهذا المعنى وهذا المعنى كلاهما سائغ، لكن تفسير الحسب بالمال يرده ويبعده أنه ذكر في الحديث المال، فيكون الحسب أمر آخر غير المال. إذن الحسب هو ما يذكر من مآثر قبيلة الرجل وأسرة الرجل وأهل الرجل أو أهل المرأة التي يريد أن يتزوجها، فهي ذات حسب، أي هي تنتسب إلى عائلة لها فضائل ولها مآثر ولها شمائل تذكر. مسألة: ختم المصنف هذا الباب وقد أورد فيه حديثين بحديث آخر ضعيف لكنه مفسر للحديث الأول، فضعفه لا يؤثر، ضعفه غير مؤثر، وهو حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. الآن يبين لك ليش إحنا قلنا لك خلي الجمال هو سبب الاختيار، لأنك إذا جعلت الجمال سبب الاختيار فالمرأة إذا رأت نفسها جميلة وذات وحسناء وأنها يعني لها تأثير على زوجها تطغى عليه وتتكبر عليه، فيرديها جمالها ويبعدها عن قلب الرجل. قال ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. ترى نفسها ذات مال وتراك أنت قليل المال فتطغى عليك بسبب مالهم. إذن ما يصير أن تجعل المال هو أس الاختيار وأس التفضيل. ولكن تزوجوهن على الدين أي اختاروهن على الدين كما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ولا أمة خرماء. خرماء يعني مثقوبة الإذن مثقوبة الأنف فيها ثقب في أي طرف من أطرافها. قال سوداء ذات دين أفضل يعني المرأة إذا كانت ذات الدين هي الأفضل ولو كانت سوداء ولو كانت فيها خرم في أطرافها في أنفها في أذنها في محل من جسدها فهذا لا يؤثر فإن هذه ذات الدين أفضل. مسألة ذات الدين أفضل لماذا؟ تحفظك في نفسها تحفظك في ذاتها في مالك تحفظك في بيتك تحفظك في أولادك تخرج وتدخل وقلبك مطمئن. أما غير ذات الدين فإنها تضيعك في نفسك وتضيعك في نفسها وتضيعك في ولدك وتضيعك في بيتها في بيتك. أما ذات الدين فهي تحفظ لك ذلك كله. ولذلك لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نساء قريش ماذا قال؟ قالوا خير نساء قال خير نساء ركبنا الإبل خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش حناء على الولد وأحفظ لذات الزوج. إذن هذا شيء يعني ينبغي للإنسان أن يحرص فيه في اختيار المرأة أن تكون المرأة حنونة على ولدها حافظة لزوجها. وهذا يأتي تلقائيا إذا ما اخترت ذات الدين. وبعض النساء يكون هذا فيهن طبيعة وجبلة من الله سبحانه وتعالى لهن وإن كانوا في دينهن عاديات. مسألة ما المراد بذات الدين؟ هل المراد بذات الدين المرأة التي تطلب العلم والتي تصلي وتقوم الليل والتي تصوم الأيام والتي تفعل وتفعل؟ نقول لا لا لا، المراد بذات الدين اللي تحافظ على الصلوات الخمس وتصوم شهر رمضان ولا تعرف بريبة ولا بشبهة ولا بتهمة. هذه امرأة ذات دين، هذه المراد بالمرأة ذات الدين. أما هذه الأمور الأخرى فكلها أمور كمالية ليست شرط في المرأة حتى توصف بأنها ذات دين. ويتعنت الشباب الذين يشترطون في المرأة أن تكون عارفة بأحوال الناس عارفة بأحوال الجماعات عارفة بأحوال الفرق عارفة هذا كله أمور زائدة فضلة ليست مطلوبة في المرأة حتى تكون ذات دين. المرأة ذات الدين هي التي تصلي فرضها وتحفظ فرجها وتؤدي زكاة مالها وتحفظ زوجها وتحسن القيام بأمر ولدها. أمهاتنا كيف ربونا؟ على زي كده. هذول أمهاتنا على هذا الطريق وأمهاتهم على هذا الطريق وأمهات أمهاتهم على هذا الطريق. لا نعرف في النساء من كانت يعني دائما بهذه الصفة. قليل قلة من النساء من عرفنا بالتصدي للإقراء ولمجالس العلم وهم قلة قليلة. فلا نجعل هذه القلة القليلة شرطا عاما في المرأة حتى تكون ذات دين. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب تزويج الأبكار. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير.
نعم، هذا الباب باب تزويج الأبكار فيه مسائل. المسألة الأولى قول جابر رضي الله عنه فزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ ايش معنات هذا؟ معنات هذا أن جابر تزوج وما عزم الرسول، صح ولا لا؟ معناته ما عزم الرسول. وزي كده بحديث عبد الرحمن ابن عوف لما تزوج أتى إلى الرسول قال: أحدثت عرسا؟ قال: بلى يا رسول الله، أو قال: نعم يا رسول الله. إيش؟ قال: تزوجت. قال: كم أمهرت إلى الحديث؟ معناته أيضا عبد الرحمن تزوج وما عزم الرسول. إيش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام أن الإنسان لما يتزوج لا يتكلف أن يعزم كل أحد، ولا يلزمه للوفاء لشيخه وللوفاء لزملائه أن يعزمهم جميعا. ولذلك لا الرسول عتب على جابر أنه ليش ما عزمتني، ولا جابر عزم الرسول، إنما اختار اليسر فيما تيسر له وتزوج. وكذا عبد الرحمن بن عوف فيما تيسر له وتزوج، وذلك الرسول ما علم أنه تزوج فزال، قال: أتزوجت يا جابر؟ إذن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتب على جابر أنه تزوج ولم يعزمه ولم يدعوه إلى هذه الحفلة، حفلة الزواج. فما هو قصور إنك ما عزمتني، ما هو قصور إنك ما عزمت شيخك، ما هو قصور إنك أنت ما عزمت كل أصحابك. هو شوف الرسول، من أولى من الرسول أن يعزم؟ من أولى من الرسول أن تطلب بركة حضوره؟ من أولى من الرسول أن يتشرف الإنسان بأن يكون عنده في حفل زواجه؟ ما في أحد أكرم من الرسول، صح ولا لا؟ مع ذلك جابر ما عزم الرسول، عبد الرحمن بن عوف ما عزم الرسول، ولم يعتبر الرسول هذا إنقاصا لحقه، ولم يعتبر الرسول هذا تنقيصا لقدره، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إساءة في تعاملهم معه. لا عتب ولا حرج، والأمر واسع. ولذلك وسعوا ما وسعه لكم شرع الله، ولا تضيقوا على أنفسكم. المسألة الثانية: أتزوجت يا جابر؟ إيش تفهموا منه كمان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وينظر في حالهم وفي أمرهم، وكان أمر جابر مما يهمه صلى الله عليه وسلم، فإن والده مات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، أظنها معركة أحد، عبد الله بن حرام مات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتفقد جابر، فسأله: تزوجت يا جابر؟ كمان لاحظ الرسول على جابر مثلا طيب، لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام على جابر شيء كده، فقل له: أتزوجت؟ وهذا يدل أن الرسول كان يلاحظ أصحابه ويهتم بأمرهم ويسأل عن حالهم وما يكون من شأنهم. قال جابر: نعم. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: أبكرا أو ثيبا؟ قلت: ثيب. إيش كان تقدير الكلام على النسق؟ أن يقول جابر ثيبا، صح ولا لا؟ على تقدير تزوجت ثيبا، لكن الرواية عندنا هنا النسخة تزوجت، ما قال تزوجت، قال ثيب. إيش عندك ثيب؟
ثيبا،
ثيبا على النسق. طيب إيش تخريج هذا اللي في النسخة هنا؟ قالوا: على تقدير هي ثيب، أنها خبر لمبتدأ محذوف. أتزوجت يا جابر؟ فقال: هي ثيب، هي ثيب. على هذا التقدير تأتي صحة ما في هذا النسخة من جهة الإعراب. طيب سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبكرا أو ثيبا؟ يفيد أن الإنسان مما يهتم به في أمر الزواج أن ينظر هي بكر ولا ثيب. في تمام هذا الحديث سيحث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون بكرا، فإن الرسول يقول في تمام هذا الحديث: فهلا بكرا تلاعبها، يعني وتلاعبك. معناته هذا فيه ترغيب في الزواج بالأبكار، فيه ترغيب بالزواج بالأبكار. طيب سؤال: من هي البكر ومن هي الثيب؟ نقول: البكر التي لم تعرف الرجال وهي على بكارتها لم تفض، والثيب هي من فضت، سواء فضت بنكاح أو باغتصاب أو غير ذلك بوثبة أو غيرها. وقيل الثيب من فضت بنكاح، أما ما عدا هذا فلا يعتبر، خروجا لها عن البكارة. خلينا على المعنى الأول، أنه قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. طيب إذن البكر هي هذه التي لم تفض، طب هل يشترط صغر السن؟ نقول لك لا، قد يجتمع ثيب صغيرة السن وبكر أكبر منها أسن منها، فمثلا بكر عمرها 20 سنة وثيب عمرها 16 سنة، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فأيهم أفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البكر أفضل، البكر. مسألة ما جهة تفضيل البكر؟ أقول أورد المصنف رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين سر تفضيل البكر، قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، وهو حديث حسن لغيره، والمحقق الله يهديه على طريقته يضعف السند ويشير في أثناء التخريج إلى ما يقوي هذا الحديث، ولكنه لا يصدر الحكم بذلك، هذا حديث حسن لغيره. إذن سر أن الرسول رغب جابر في الأبكار أنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ما معنى أعذب أفواها؟ ذكر معنيين. المعنى الأول ذكر معنيان، المعنى الأول أنهن أعذب أفواها يعني رضابهم وريقهم ليس كالمرأة الثيب، فهذه لم تعرف الرجال أصلا وكذا. المعنى الثاني أن لسانهم ليس فيه ذرابة، فإن المرأة إذا عرفت الرجال ثم تزوجت رجل آخر فإن لسانها يكون فيه ذرابة، لأنه يذهب عنها الحياء، تتكلم على الرجل بكلام يعني فيه ذرابة، فيه حدة، فيه غلظة. فالمرأة البكر ما عرفت الرجال فتتكلم مع زوجها بحياء وبأدب وترد عليه بطريقة مناسبة، فيحصل يعني انسجام بسبب حسن الكلام، بسبب حسن الكلام. قال وأنتقوا أرحاما، يعني النطق هو الدفع، يعني هذه المرأة تنجب كثيرة الإنجاب وولادتها متكررة لأنها بكر، فتكون ولادتها حسنة وقوية ومتكررة. وأرضى باليسير يعني طبعا باليسير من كل شيء، فهي لم تعرف الرجال، فباليسير في الفشاء في الفراش، باليسير في النفقة، باليسير في المعاملة، لأنها ما سبق أن عرفت الرجال. أما من عرفت الرجال فتستضعفك في الفراش إذا ما كنت زي الأول، تستضعفك في النفقة إذا ما كنت زي الأول، وستضعفك في المعاملة إذا ما كنت زي الأول. فهذه أسباب تفضيل البكر، هذه أسباب تفضيل البكر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر. ثم ذكر الرسول في هذا الحديث سبب آخر، قال تلاعبها وتلاعبك، يعني أنها يعني تشاغلك ويكون أمرها معك مبني على الود وعلى المحبة، فيكون بينكم ولف بسبب صغر سنها، بسبب صغر السن. مسألة، قال جابر كنا لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال فذاك إذن. أقول هذا تقرير لفظي من الرسول صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره جابر في أنه اختار الثيب ولم يختار البكر، فهو يقول مات أبي وترك لي أخوات، وهؤلاء الأخوات يحتاجن امرأة تقوم عليهن، تمشطهن وتطبخ لهن وتعلمهن وهن صغيرات، وأخشى أن إذا اخترت بكر صغيرة السن يكون سنها من سنهم فتدخل بيني وبينهم فتوقع العداوة بيني وبين أخواتي، فأنا أريد امرأة كبيرة ثيب تحسن القيام بين أخواتي فتعاملهن معاملة حسنة ولا تكون بيني وبينهم وتوقع العداوة فيما بيني وبينهم. هذا السبب أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فذاك إذن. مدام هذا قصدك فهذا الذي اخترته إذن هو الأفضل. وهذا يفيد أن الإنسان يعني يختار ما هو أنسب لحاله. أحيانا يناسب الإنسان أن يختار البكر، وأحيانا يناسب الإنسان أن يختار امرأة لا ليست ببكر، مثلا مات زوجه وتركت له عيال صغار، ويحتاج إلى امرأة تقوم على تربيتهم وتحسن إليهم وإليه وتقوم برعايتهم، ما يحتاج أن يأتي ببنت صغيرة قد لا تحسن هذا الأمر وتسيء في الموقف بينه وبين بناته. فهذا أمر إذن ينبغي أن يراعى. الرسول أقر جابر على هذا الأمر. لكن لو الإنسان ما سوى هذا واختار البكر ما نلومه، وربي يعيننا وياه على حاله مع عياله الذين لديه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا فإني مكاثر بكم.
أنكحوا
أنكحوا فإني مكاثر بكم.
فإني مكاثر بكم. طيب، باب تزويج الحرائر والولود. الحرائر يعني المرأة الحرة التي ليست مملوكة وليست أمة. والباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. أقول هذا من القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يقول سبحانه وتعالى وأن تجمع بين ما قسمه إن الله كان، يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني انكحوا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالله عز وجل لم يبح نكاح المرأة المملوكة إلا بشرط، قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. معنى ذلك أن المرأة المملوكة ليست مفضلة، المفضل أنك تتزوج امرأة حرة، لكن إن ضاقت يدك وعسر حالك ولم تستطع أن تتزوج امرأة حرة فانكح عندها امرأة مملوكة. والسؤال هنا لما؟ السؤال لما؟ لما فضل الله الحرة على المملوكة؟ قال العلماء: لأن المملوكة تكون ملك لغيرك فأنت تستنكحها منهم، فيكون ولدها ما هو لك، ولدها لمين؟ لسيدها، فيكون ولدها مملوك، فيكون ولدها مملوك. لا تخلطوا بين أن تأتي ملك يمينك وبين أن تتزوج امرأة مملوكة. فملك اليمين هذه هي تحت ملكك أنت تأتيها فولدها لك، لكن هذه امرأة مملوكة لرجل آخر أنت تستنكحها منه فيزوجك إياها فيكون ولدها لسيده ليس لك. على هذه الصورة هل يكون نكاح الإماء مفضل ولا غير مفضل؟ لكن نكاح الإماء غير المرأة ملك اليمين اللي تملكها أنت، هذه غير أم ولدك، هذه غير. لكن أنت فقير ما عندك فلوس ولا عندك جواري فتذهب لرجل عنده جارية تقول أنكحني هي وأنا أمهرك كذا فتعطيه المهر ويزوجك إياها، فإذا جاء ولد منها فهو لسيدها. ولذلك نكاح الأمة غير مرغب فيه إلا لمن عسر حاله ما وجد طولا أن ينكح المحصنات، فعندها يجوز له أن ينكح امرأة مملوكة مملوكة لغيره. أما التي هي ملك يمينه هذا لا يقال أنه نكحها، هذه خلاص هو مالكها ملك يمين، لكن هو حاله فقير أصلا ما عنده. طيب، مسألة، ما معنى قوله من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا؟ قالوا وذلك لما يغلب على المملوكات من سعة التصرف، فإنهن كما قال الطيبي وغيره قالهن ولا خراجات ولاجات، هذه أول نقطة، ما عندهن حياء من الرجال، المرأة المملوكة ما عندهن حياء من الرجال. المرأة المملوكة قد يكون لها يعني تصرفات سابقة، فلما أنت تتزوجها تأتي هذه كلها الأمور معك، ثم هي لا تكون مخلصة في تعاملها معك وفي تعاملها مع ولدك. ولذلك من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. هذا الحديث معناه في القرآن الكريم، وهو يشهد له فيقويه، وهذه طريقة من طرق تقوية الحديث عند الفقهاء والأصوليين، أنه إذا جاء الحديث يوافق آية في القرآن الكريم فإنهم يقووا الحديث بهذا المعنى. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة سند الرواية إلا أن معناه جاء في القرآن الكريم، فهو حديث موافق للقرآن الكريم. مسألة، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا فإني مكاثر بكم الأمم. أقول هذا الحديث حسن لغيره، وإن قال المصنف الله يهديه، وإن قال المصنف إسناده ضعيف جدا، لأنه خلاص المعنى ثابت في أحاديث أخرى، تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وهذا يفيد أن من أغراض النكاح النسل. إذن لو حبينا نستعرض كم مقصد للنكاح، المقصد الأول إحصان الفرد، المقصد الثاني غض البصر، المقصد الثالث تكثير أمة محمد والنسل، المقصد الرابع حصول الصلات الاجتماعية، المقصد الخامس حصول السكن، المقصد السادس حصول الرحمة، المقصد السابع حصول المودة بين الزوجين. هذه 7 مقاصد للنكاح، كلها جاءت في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من مقاصد النكاح تكثير النسل، والرسول عين هذا المقصد في أحاديث منها هذا الحديث، أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن الزوجة لتكثير الذرية. ولذلك لا يستحب شرعا أن يمنع الإنسان تكثير النسل لغير حاجة، ولذلك ما يسمى بتنظيم النسل، إذا لم يكن له حاجة، صحة المرأة ما تتحمل مشاكل المصاريف مشاكل الحياة، نقول نظم، ويحرم أن تتخذ وسيلة لقطع النسل. إذن عندنا تنظيم وعندنا قطع، القطع حرام إلا إذا ألجأ إليه حاجة وضرورة، حفظ الأم مثلا، أن الأم لو يفعل بها كذا قد تموت، أما التنظيم يجوز عند الحاجة. الأمر الثاني معناته لا يستحب شرعا أن تتزوج امرأة لا
تلد
عقيم لا تلد، لا يستحب شرعا. ولذلك لما جاء رجل من الصحابة ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في الزواج بامرأة عقيم، ما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رغبوا فيها. فينبغي للإنسان أن يبحث عن امرأة ذات ولد. الحمد لله الآن أكثر مشاكل العقم يعني أصبح لها حل عند الأطباء، لأنه أغلب مشاكل العقم سببها ما يسمى بالتكيس المبيضي، وهذا له علاج عندهم وله أمور تعالج هذا التكيس. من علاجاته الجلوكوفاج اللي يعطى لمريض السكر، من علاجاته. طيب، مسألة، قوله أنكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يعني يوم القيامة، أقول هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يكاثر الأمم يوم القيامة بأمته. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أهل الجنة 12 صفا لأمته، من 12 صف 8 صفوف. مرة خرج للصحابة قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر، فقال والذي نفسي بيده لأنتم نصف ثلث أهل الجنة فكبروا. فقال والذي نفسي بيده لأنتم نصف أهل الجنة فكبروا. فقال والذي نفسي بيده لأنتم ثلثي أهل الجنة فكبروا. فأمة محمد يوم القيامة في الجنة ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. السؤال على الهامش يا شيخ، هل معنى هذا الكلام أن اليهود والنصارى والحنيفيين أمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة؟ نقول من آمن منهم برسوله واتبعه وصدقه ومات على هذا ولم يدرك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله من أهل الجنة، أما من أدرك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يؤمن بالرسول. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن السؤال هذا اللي مدورينه في اليوتيوب أنه هل في الجنة يهود ونصارى ومن أمة إبراهيم ومن أمة الأنبياء؟ نقول نعم، وهم يشغلون ثلث أهل الجنة، هؤلاء الأنبياء بأتباعهم ممن آمن بهم وصدق بهم واتبعهم ومات على ذلك في حياته. أما من أدرك من هؤلاء دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعوة نبينا محمد ناسخة لكل الديانات السابقة، والواجب عليهم أن يتبعوا ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها، وإن الدين عند الله الإسلام. فيقول الرسول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فكل من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وبلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يؤمن بهذا الرسول، عليه أن يبحث وأن ينظر. فإذا لأن كل نبي من الأنبياء بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أمته أنه إذا جاء أن يؤمنوا به. فإذا كان هو فعلا على اليهودية الحقة أو على النصرانية الحقة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من أهل النار. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم يعني بينكما، ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك فأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها.
نعم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الجمال مطلوب، أن تكون المرأة على سمة وعلى يعني على وجه وعلى جسم وعلى قوام وعلى هيئة ترضيك وتغض بصرك وتحفظ فرجك، هذا مطلوب. وإلا لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى المرأة؟ عند خطبتها، عند إرادة خطبتها. من أجل ذلك بل صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، وهو أن النظر إلى المرأة قبل خطبتها أحرى أن يؤدم بينكم، يعني أن يجعل الله بينكم وفق وتلاؤم، لأنها أعجبتك ولائمتك ووافقتك، فأنت تراعيها وهي إن شاء الله تراعيك، أنت تحسن إليها وهي إن شاء الله تحسن إليك. المسألة الثانية فيه في نظر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المرأة، فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم على الأصل وهو أن يغض الرجل طرفه من المرأة حتى ولو كانت كاشفة لوجهها، فإنه لا ينظر لها ليعرفها إلا إذا كان هناك غرض صحيح، يعني حتى لو قلنا بقول الجمهور أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها إذا كان لم يكن فيه فتنة ولا زينة، فإننا نقول ومع ذلك كان الصحابة وكان الناس يغضون أبصارهم حتى إذا أرادوا أن يخطبوا نظروا، فيه أنهم كانوا يغضون أبصارهم ولا يتبعون بأبصارهم النساء. المسألة التالية في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يباح لك فيه النظر في المرأة حينما تريد أن تخطبها، حينما تريد أن تخطبها، واختلفوا في مقدار ما يجوز لك أن تنظر إليه من المرأة، فذهب الظاهرية أنه يجوز لك أن تنظر إلى كل ما يمكنك أن تنظر إليه، أما الذي عليه جمهور أهل العلم فهو أن تنظر إلى الوجه، إلى الكفين، إلى العرقوبين فقط، أما مذهب الظاهرية فهذا مذهب واسع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظر فلا بأس أن ينظر إليها يحمل على الأمر الشائع، يعني النظر إلى الوجه وإلى الكفين، أما الظاهرية حملوا على أنه ينظر على كل ما يمكنه أن ينظر إليه من المرأة، وهذا جمود عند على ظاهر اللفظ، جمود على ظاهر اللفظ، فإن الله عز وجل يحب الستر. مسألة الحديث الأول، حديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا إلى آخره، أقول ضعفه المحقق، ثم أشار أثناء التخريج إلى أنه جاء ما يشهد له، قال ويشهد له أيضا حديث المغيرة التالي. طيب يا رجل ما دام الأمر هكذا ليش تنص على التضعيف في الأول وتسكت؟ كان ينبغي أن تصدر الكلام بأنه حسن لغيره، حسن لغيره، والحديث الذي بعده يؤيده. مسألة قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها، هذا خطاب لأهل المرأة أن لا يمنع الخاطب من أن ينظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك تحت نظرهم، فهذا لا حرج فيه ولا يخل بالمروءة، هذا لا حرج فيه ولا يخل بالمروءة، واضح؟ فإن الرسول أقره، وقصة المرأة في آخر الباب تؤيد هذا المعنى، إذ قالت هذه المرأة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، إذن هذا أمر ينبغي أن يعني ينتبه إليه الآباء والأمهات، ولا تأخذهم الغيرة في هذا المحل، لأنها هنا غيرة مذمومة، لأنها واقعة على خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مسألة نقول النظر إلى المرأة، طيب يجوز أتكلم معها؟ نقول لا يجوز أن تتكلم معها إلا بحضور محارمها أوليا، فلا تقول لي أنا عشان بدي أخطبها بدي أتصل بها أتعرف عليها، نقول له لا ما يجوز، لا تقول عشان أنا بدي أخطبها بدي أخذها أشوفها في العلاء، نقول ما يجوز، تريد اذهب أخطبها من أهلها، تريد رؤيتها رؤية محققة اذهب واطلب من أهلها أن يريك إياها، ويكفيها من يكشف لك أن وجهها وكفيها، فهذا كافي إن شاء الله. مسألة، مدام الرسول عليه الصلاة والسلام شرع رؤية المرأة المخطوبة وأن يراها الخاطب، فمعنى هذا من باب أولى إذا هناك شيء يؤثر في خلقتها غير ظاهر لابد أن يطلعوا عليه الزوج، مو يريوا إياه لا يطلعوه يقولوا ترى فيها كذا، ترى مريضة بكذا، ترى مثلا أثر حرق قديم في صدرها في فخذها في ذراعها، بحيث أنه يعني يكون على بينة، يكون على بينة، فلا يكتم شيء من وصف المرأة، فلا يكتم شيء من وصف المرأة. مسألة، قوله اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ففعل بينكما ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها، موافقتها يعني ملائمتها له وإعجابه بها وحبه لها وحبها له. طيب هنا الرجل ينظر إلى المرأة، طب المرأة ما لها نظر في الرجل؟ نقول إلا لها نظر في الرجل، إلا لها نظر في الرجل، ولذلك إذا رآها الخاطب ورأت الخاطب ولم يعجبها خلاص ما عجبته، ما أعجبها، حتى لو عجبته تقول له أبوه والله ما عجبني ما أبغى، ما في شيء. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب ما يشير إلى هذا المعنى، ونقف هنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول اعتمرت منذ أسبوعين عمرة تمتع للحج وأردت أن أعتمر مرة أخرى قبل الحج، فهل هذا الفعل جائز؟
نعم يصح أن تعتمر عمرة أخرى بعد عمرتك الأولى، ومعلوم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، من جاء فيها بعمرة وحج من سنته فإنه يكون متمتعا إذا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولا يمنع التمتع أن تعيد عمرة ثانية أو ثالثة، لا يمنع ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الزكاة على الأطفال مع العلم أن أباهم قد مات وكان لا يصلي ووالدتهم حية ولا تصلي أيضا؟
يعني لا تصلي على الإطلاق أو تصلي وتترك وتفعل، تترك وتفعل، إذا كانت تترك وتفعل فهذه إن شاء الله في حكم الإسلام فالزكاة تجوز عليها وعلى أطفالهم، وإذا كان الأطفال لا عائلة لهم وهم في حكم الفقراء والمساكين فإنهم يدخلون في من يجوز عليه الزكاة ما داموا إن شاء الله في حكم الإسلام. هذا مبني على قاعدة عند الفقهاء أن كل الأموال الواجبة بالإسلام لا يجوز صرفها لغير المسلمين إلا في صنف واحد من أصناف الزكاة وهو المؤلفة قلوبهم. نعم.
يقول هل يجوز بناء دار لأولاد ابنتي الأيتام من زكاة مالي؟
لا أنت 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 المسؤول عنهم؟
ما ذكر.
إذا كانت نفقتهم عليك واجبة فما يجوز تزكي عليهم بما يعطل النفقة، ونفقتك لهم عند جمهور أهل العلم هي الواجبة والزكاة لا تجوز عليهم، لأنهم يقولون لا تجوز الزكاة من في الأصول ولا في الفروع، فهذا من الفروع، فهؤلاء أبناء بنتك من فروعك. لكن إذا كنت تقوم بالنفقة والنفقة قاصرة وتشعر أنهم بحاجة إلى الزكاة إلى بيت وتريد أن تخرج الزكاة فتعينهم بها في المسكن بشراء سكن لهم أو ببناء سكن لهم، أرجو إن شاء الله أن يكون في هذا سعة بإذن الله تعالى، بشرط أنك ما تكون حاسب هذا من النفقة الواجبة عليك. ومن باب أولى إذا كانت نفقتهم ليست عليك فإن إخراج الزكاة لهم بأن تعطيها لوليهم ووليهم هو الذي يصرفها في بناء البيت لهم أو في شراء سكن لهم، أرجو أيضا أن يكون هذا الأمر واسع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل للزوجة أن تشترط بيتا لوحدها؟
هو الأصل أن المرأة من حقها سكن مفرد، هذا الأصل وهذا الذي جرى عليه العرف وهذا الذي تعمل به المحاكم، أن المرأة الأصل أن لها سكنا مستقلا، فلا يسكنها مع زوجة أخرى ولا يسكنها مع أمه ولا مع أخواته إلا بإذنها، وبإعلامها بذلك قبل الزواج، فإن وافقت تمم وإن لم توافق لم يتمم، هذا الأصل. نعم.
يقول: هل يقال إن الحديث على نسق الآية أو نقول إن الآية على نسق الحديث؟
لا، الحديث على نسق الآية، لأن الآية أهوج. نعم.
يقول: ما الفرق بين الاستحلال العقائدي والعملي؟
الاستحلال العقائدي أن يعتقد حل الشيء وهو حرام، أما الاستحلال العملي أن تفعل المعصية، فالذي يزني استحل الزنا عمليا، والذي يسرق استحل السرقة عمليا، والذي يكذب استحل الكذب عمليا. الاستحلال العملي لا يكفر به الإنسان ولا يخرج به عن الملة، الاستحلال الاعتقادي يكفر به الإنسان ويخرج به عن الملة حتى ولو لم يعمله. فمن اعتقد حل الزنا كفر وإن لم يزني، ومن اعتقد حل السرقة كفر وإن لم يسرق، من اعتقد حل الكذب كفر وإن لم يكذب. هذا الاستحلال الاعتقادي، أن يعتقد أن هذا الأمر المحرم شرعا حلالا مع قيام الحجة عليه بذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل لي أجر في الطواف 3 أو 4 أشواط، وهل يكفي هذا في الطواف ويجزي؟
الذي يظهر لا، لأن العمل بهذه الصورة على خلاف ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يقول: توجد إحدى زوجاتي عند أمي، وأنا أذهب كثيرا إلى أمي، فهل هذا من عدم العدل؟
يعني ساكنة مع أمك، أنت تذهب لأمك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول: ما حكم التعامل بالبطاقات البنكية الائتمانية لشراء سلع من مواقع إلكترونية؟
العمل بالبطاقة يقوم مقام النقد إلا في الذهب والفضة. في الذهب والفضة خلي تعاملك مع المواقع المواقع الإلكترونية بأن يكون الدفع عند التسليم حتى يقع التقابض. أما ما عدا هذا من السلع فيصح أن تشتري وتبيع وكذا بهذه الصفة وتسلم بإذن الله. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، أقول: أنا لا أحكم على أحد أبدا بالكفر المعين إلا بعد انتفاء كل الموانع وتحقق كل الشروط، فلعله يكون مكرها، فهل هذا صحيح؟
إلا في الأنواع التي هي كفر، مثلا تشوف إنسان يدعو الميت، تشوف إنسان يطوف بالقبر، تشوف إنسان يصلي إلى القبر، يعني يفعل أمر شركي، فهذا كافر لأنه فعل أمرا شركيا. طيب يا شيخ قد يكون معذور، أقول هذا إذا مات على هذه الحال فأمره في العذر بالجهل إلى الله عز وجل يوم القيامة، أما نحن ما نصفه ولا نقول عنه أنه مسلم وهو يفعل فعل الشرك. فما عدا هذه الأعمال الشركية الظاهرة في المسائل الغامضة، في المسائل يعني التي يندر معرفة حكمها، فنقول نعم انتظر حتى تقيم عليه الحجة. أما الأمر الظاهر لا تحكم أنه كافر، كيف تحكم عليه أنه مسلم تقول حتى أقوم عليه الحجة؟ طب هو بيفعل الشرك، هو يدعو غير الله، هو يطوف بالقبر. ولذلك بعض أهل العلم قال: من استثنى هؤلاء وقال لا أكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة، هذا خطأ، هذا خطأ. لا، لأن أمر الإسلام ظاهر وأمر الدين ظاهر وهذا أصل الدين، كيف هم هذول كفار فعلهم كفر؟ فما عدا هذا النوع من الأعمال والأفعال والأقوال إذا كان غامضا، إذا كان مسألة نادرة، إذا كان مسألة بعيدة، فتقول أنا أنتظر حتى أقيم عليهم الحجة، ما عدا هذا. أما مثل هذه الأمور لا، نقول هذا كافر، هذا مو مسلم، فعله فعل كفر وهو يفعل فعل الكفار، ولا أقول حتى تقام عليه الحجة، أقول أبد هذا كافر، لأنه هذا الإسلام وهذا الدين، أنا أدعو إلى الإسلام عندها، فإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل إن بات على هذا وفي أمل أن نقول أنه معذور، نقول هذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي ينظر في حاله وفي أمره سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى الباب السادس، باب تزويج ذات الدين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تزويج ذوات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.
نعم. باب تزويج ذات الدين أو ذوات الدين كما في النسخة الأخرى، فيه مسائل. المسألة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح النساء لأربع. ما معنى؟ أقول: هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أسباب أو طرق اختيار المرأة عند الناس، عند الترجيح بين النساء واختيار المرأة. فالناس على أربعة أصناف: صنف يرجح ويختار ذات النسب، وصنف يرجح ويختار ذات الحسب، والمراد بالحسب الشرف والمآثر التي تذكر عن القبيلة، وصنف يختار على أساس ذات الدين، وصنف يختار على أساس ذات المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن طرق اختيار الناس والترجيح بين النساء التي جروا عليها، ثم أرشدك إلى ما هو خير وما هو أفضل. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك أي أصاب الخير يداك، أو حتى وإن افتقرت ووصل التراب إلى يديك فاظفر بذات الدين. المسألة الثانية: يبين لكم أن هذا الحديث هو عند الاختيار والترجيح، أن الرسول في أحاديث أخرى يقول مثلا كما سيأتي في الباب الذي يليه: هل بكرا تداعبها وتداعبك أو تلاعبها وتلاعبك، فلم يذكر الدين ولم يذكر الأخلاق ولم يذكر المال ولم يذكر الحسب. فدل ذلك أن هذا الحديث محله عند إرادة الترجيح والاختيار بين مجموعة من النساء. بمعنى لو اجتمعت لديك امرأتان، امرأة ذات حسب والأخرى ذات حسب، فأيهما أرجح؟ ترجح بالدين بينهما، فذات الدين منهما هي المختارة وهي المطلوبة. لو اجتمعت امرأتان ذات نسب فأيهما أرجح؟ تقول: أرجح بالدين. لو اجتمعت امرأتان ذات مال كيف ترجح؟ تقول: أرجح بالدين. مسألة: ليس معنى هذا الحديث أن الجماعة غير مختار، وليس معنى هذا الحديث أن مختار، وليس معنى هذا الحديث أن الحسب غير مختار. طب ما معنى هذا الحديث؟ قلنا الاختيار والترجيح عند الترجيح. طب ما الدليل أن الجمال مطلوب؟ نقول أصلا النكاح إنما طلب لكي يحصن الإنسان فرجه ويغض من بصره. فإذا كان الحال كذلك فلابد أن يختار امرأة جميلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، قال ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. إذن الجمال مطلوب، لكن عند الترجيح والاختيار بين اثنتين جميلتين مثلا فقدم ذات الدين. فإن حصل اختيارك بين اثنتين إحداهما جميلة وليست ذات دين والأخرى ليست بجميلة ولكنها ذات دين، فقدم ذات الدين. إذن ليس معنى الحديث أن الحسب غير مراعى وأن المال غير مراعى وأن الجمال غير مراعى، لا، إنما معناه عند الترجيح والتفاضل فليكن تفاضلك وتقديمك وتفضيلك لذات الدين. مسألة: كيف يطبق هذا الحديث؟ كثير من الناس يطبقون هذا الحديث بطريقة خطأ، يقول لأهله اخطبوا لي واحدة ذات دين، فيخطبوا له واحدة ذات دين ويذكروها له، فيقول كيف جمالها؟ يقولوا له والله، قال لا 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 بلاش. هنا إيه سار؟ هنا بهذه الطريقة جعل الجمال هو المقدم وهو محل الاختيار. آخر يقول اخطبوا لي ذات دين، فاختاروا له واحدة ذات دين، قالوا له هذه المرأة ذات دين، فيسأل عن نسبها، فيقولوا له والله ما لها ذاك النسب وكذا، فيقول لا 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 بطلت. فهذا إيش معناه؟ جعل التفضيل والاختيار على أساس النسب. طب كيف أطبق هذا الحديث؟ أقول علمنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طريقة تطبيق هذا الحديث، قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فليسأل أول ما يسأل عن أمر دنياها، فإن أعجبته دنياها سأل عن الدين، فإن أعجبه دينها تمم وإن لم يعجبه دينها لم يتم. كذا يكون الاختيار على أساس فاظفر بذات الدين تربت يداك. كثير من الناس يطبق هذا الحديث خطأ، ولذلك التطبيق إيش قلت؟ اللي عطس قال الحمد لله، يرحمك الله. تطبيق هذا الحديث زي ما قال الإمام أحمد: تسأل أول شيء عن الدنيا، أسأل عن جمالها، أسأل عن نسبها، أسأل عن حسبها، أسأل عن مالها، فإذا أعجبك هذا الشيء كله قل طيب كيف دينها؟ إن أعجبك دينها تممت وإن لم يعجبك دينها ردت. فصارت القضية الآن الترجيح والاختيار باعتبار الدين. كذا التطبيق الصحيح للحديث. أما تقول لأهلك روحوا دوروا لي على ذات دين، فلما يأتوك بذات الدين تردها عشان ما هي جميلة، أو تردها عشان حسبها ما هي من قبيلتك، أو تردها على سن ليست ذات حسب، أو لا، هذا ما يصل. مسألة: قال تنكح لحسبها. الحسب قيل أنه المال، قيل أنه المال، وقيل أنه المآثر والفضائل التي تذكر عن قبيلة هذا الرجل وآبائه وأجداده، وهذا المعنى وهذا المعنى كلاهما سائغ، لكن تفسير الحسب بالمال يرده ويبعده أنه ذكر في الحديث المال، فيكون الحسب أمر آخر غير المال. إذن الحسب هو ما يذكر من مآثر قبيلة الرجل وأسرة الرجل وأهل الرجل أو أهل المرأة التي يريد أن يتزوجها، فهي ذات حسب، أي هي تنتسب إلى عائلة لها فضائل ولها مآثر ولها شمائل تذكر. مسألة: ختم المصنف هذا الباب وقد أورد فيه حديثين بحديث آخر ضعيف لكنه مفسر للحديث الأول، فضعفه لا يؤثر، ضعفه غير مؤثر، وهو حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. الآن يبين لك ليش إحنا قلنا لك خلي الجمال هو سبب الاختيار، لأنك إذا جعلت الجمال سبب الاختيار فالمرأة إذا رأت نفسها جميلة وذات وحسناء وأنها يعني لها تأثير على زوجها تطغى عليه وتتكبر عليه فيرديها جمالها ويبعدها عن قلب الرجل. قال: ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. ترى نفسها ذات مال وتراك أنت قليل المال فتطغى عليك بسبب مالها. إذن ما يصير أن تجعل المال هو أس الاختيار وأس التفضيل، ولكن تزوجوهن على الدين أي اختاروهن على الدين، كما قال فاصفر بذات الدين تربت يداك. قال ولا أمة خرماء، خرماء يعني مثقوبة الإذن، مثقوبة الأنف، فيها ثقب في أي طرف من أطرافها. قال سوداء ذات دين أفضل، يعني المرأة إذا كانت ذات الدين هي الأفضل، ولو كانت سوداء، ولو كانت فيها خرم في أطرافها، في أنفها، في أذنها، في محل من جسدها، فهذا لا يؤثر، فإن هذه ذات الدين أفضل. مسألة، ذات الدين أفضل لماذا؟ تحفظك في نفسها، تحفظك في ذاتها، في مالك، تحفظك في بيتك، تحفظك في أولادك، تخرج وتدخل وقلبك مطمئن. أما غير ذات الدين فإنها تضيعك في نفسك، وتضيعك في نفسها، وتضيعك في ولدك، وتضيعك في بيتها، في بيتك. أما ذات الدين فهي تحفظ لك ذلك كله. ولذلك لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نساء قريش ماذا قال؟ قالوا خير نساء، قال خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، حناء على الولد وأحفظ لذات الزوج. إذن هذا شيء يعني ينبغي للإنسان أن يحرص فيه في اختيار المرأة، أن تكون المرأة حنونة على ولدها، حافظة لزوجها، وهذا يأتي تلقائيا إذا ما اخترت ذات الدين. وبعض النساء يكون هذا فيهن طبيعة وجبلة من الله سبحانه وتعالى لهن، وإن كانوا في دينهن عاديات. مسألة، ما المراد بذات الدين؟ هل المراد بذات الدين المرأة التي تطلب العلم، والتي تصلي وتقوم الليل، والتي تصوم الأيام، والتي تفعل وتفعل؟ نقول لا لا لا، المراد بذات الدين اللي تحافظ على الصلوات الخمس، وتصوم شهر رمضان، ولا تعرف بريبة ولا بشبهة ولا بتهمة، هذه امرأة ذات دين، هذه المراد بالمرأة ذات الدين. أما هذه الأمور الأخرى فكلها أمور كمالية، ليست شرط في المرأة حتى توصف بأنها ذات دين. ويتعنت الشباب الذين يشترطون في المرأة أن تكون عارفة بأحوال الناس، عارفة بأحوال الجماعات، عارفة بأحوال الفرق، عارفة هذا كله أمور زائدة فضلة ليست مطلوبة في المرأة حتى تكون ذات دين. المرأة ذات الدين هي التي تصلي فرضها، وتحفظ فرجها، وتؤدي زكاة مالها، وتحفظ زوجها، وتحسن القيام بأمر ولدها. أمهاتنا كيف ربونا؟ على زي كده، هذول أمهاتنا، أمهاتنا على هذا الطريق، وأمهاتهم على هذا الطريق، وأمهات أمهاتهم على هذا الطريق. لا نعرف في النساء من كانت يعني دائما بهذه الصفة، قليل، قلة من النساء من عرفنا بالتصدي للإقراء ولمجالس العلم، وهم قلة قليلة. فلا نجعل هذه القلة القليلة شرطا عاما في المرأة حتى تكون ذات دين. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الأبكار. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أو ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم ابن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير.
نعم، هذا الباب باب تزويج الأبكار، فيه مسائل. المسألة الأولى، قول جابر رضي الله عنه: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ إيش معنات هذا؟ معنات هذا أنه جابر تزوج وما عزم الرسول، صح ولا لا؟ معناته ما عزم الرسول. وزي كده بحديث عبد الرحمن ابن عوف لما تزوج أتى إلى الرسول قال أحدثت عرسا؟ قال بلى يا رسول الله، أو قال نعم يا رسول الله. إيش؟ قال تزوجت. قال كم أمهرتها إلى الحديث؟ معناته أيضا عبد الرحمن تزوج وما عزم الرسول. إيش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام أن الإنسان لما يتزوج لا يتكلف أن يعزم كل أحد، ولا يلزمه للوفاء لشيخه وللوفاء لزملائه أن يعزمهم جميعا. ولذلك لا الرسول عتب على جابر أنه ليش ما عزمتني، ولا جابر عزم الرسول، إنما اختار اليسر فيما تيسر له وتزوج. وكذا عبد الرحمن بن عوف فيما تيسر له وتزوج، وذلك الرسول ما علم أنه تزوج فزهر، قال أتزوجت يا جابر؟ إذن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتب على جابر أنه تزوج ولم يعزمه ولم يدعوه إلى هذه الحفلة، حفلة الزواج. فما هو قصور إنك ما عزمتني، ما هو قصور إنك ما عزمت شيخك، ما هو قصور إنك أنت ما عزمت كل أصحابك. ها هو شوف الرسول، من أولى من الرسول أن يعزم؟ من أولى من الرسول أن تطلب بركة حضوره؟ من أولى من الرسول أن يتشرف الإنسان بأن يكون عنده في حفل زواجه؟ ما في أحد أكرم من الرسول، صح ولا لا؟ مع ذلك جابر ما عزم الرسول، عبد الرحمن بن عوف ما عزم الرسول، ولم يعتبر الرسول هذا إنقاصا لحقه، ولم يعتبر الرسول هذا تنقيصا لقدره، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إساءة في تعاملهم معهم. لا عتب ولا حرج، والأمر واسع. ولذلك وسعوا ما وسعه لكم شرع الله، ولا تضيقوا على أنفسكم. المسألة الثانية، أتزوجت يا جابر؟ إيش تفهموا منه كمان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وينظر في حالهم وفي أمرهم، وكان أمر جابر مما يهمه صلى الله عليه وسلم، فإن والده مات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، أظنها معركة أحد، عبد الله بن حرام مات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتفقد جابر، فسأله وتزوجت يا جابر؟ كمان لاحظ الرسول على جابر مثلا طيب، لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام على جابر شيء كده، فقل له أتزوجت؟ وهذا يدل أن الرسول كان يلاحظ أصحابه ويهتم بأمرهم ويسأل عن حالهم وما يكون من شأنهم. قال جابر نعم. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أبكرا أو ثيبا؟ قلت ثيب. إيش كان تقدير الكلام على النسق؟ أن يقول جابر ثيبا، صح ولا لا؟ على تقدير تزوجت ثيبا، لكن الرواية عندنا هنا النسخة تزوجت، ما قال تزوجت، قال ثيب. إيش عندك ثيب؟
ثيبا
ثيبا على النسق. طيب إيش تخريج هذا اللي في النسخة هنا؟ قالوا على تقدير هي ثيب، أنها خبر لمبتدأ محذوف. أتزوجت يا جابر؟ فقال هي ثيب، هي ثيب، على هذا التقدير تأتي صحة ما في هذه النسخة من جهة الإعراب. طيب سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أبكرا أو ثيبا يفيد أن الإنسان مما يهتم به في أمر الزواج أن ينظر هي بكر ولا ثيب. في تمام هذا الحديث سيحث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون بكرا، فإن الرسول يقول في تمام هذا الحديث فهلا بكرا تلاعبها، يعني وتلاعبك، معناته هذا فيه ترغيب في الزواج بالأبكار، فيه ترغيب بالزواج بالأبكار. طيب سؤال، من هي البكر ومن هي الثيب؟ نقول البكر التي لم تعرف الرجال وهي على بكارتها لم تفض، والثيب هي من فضت، سواء فضت بنكاح أو باغتصاب أو بغير ذلك بوثبة أو غيرها. وقيل الثيب من فضت بنكاح، أما ما عدا هذا فلا يعتبر، لا يعتبر خروجا لها عن البكارة. خلينا على المعنى الأول، أنه قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. طيب إذن البكر هي هذه التي لم تفض. طب هل يشترط صغر السن؟ نقول لك لا، قد يجتمع ثيب صغيرة السن وبكر أكبر منها أسن منها. فمثلا بكر عمرها 20 سنة وثيب عمرها 16 سنة، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فأيهم أفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البكر أفضل. البكر مسألة، ما جهة تفضيل البكر؟ أقول أورد المصنف رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين سر تفضيل البكر، قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، وهو حديث حسن لغيره، والمحقق الله يهديه على طريقته يضعف السند ويشير في أثناء التخريج إلى ما يقوي هذا الحديث، ولكنه لا يصدر الحكم بذلك، هذا حديث حسن لغيره. إذن سر أن الرسول رغب جابر في الأبكار أنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ما معنى أعذب أفواها؟ ذكر معنيين. المعنى الأول، ذكر معنيان. المعنى الأول أنهن أعذب أفواها يعني رضابهم وريقهم ليس كالمرأة الثيب، فهذه لم تعرف الرجال أصلا وكذا. المعنى الثاني أن لسانهم ليس فيه ذرابة، فإن المرأة إذا عرفت الرجال ثم تزوجت رجل آخر فإن لسانها يكون فيه ذرابة، لأنه يذهب عنها الحياء، تتكلم على الرجل بكلام يعني فيه ذرابة، فيه حدة، فيه غلظة. فالمرأة البكر ما عرفت الرجال فتتكلم مع زوجها بحياء وبأدب وترد عليه بطريقة مناسبة، فيحصل يعني انسجام بسبب حسن الكلام، بسبب حسن الكلام. قال: وأنتقوا أرحاما، يعني النطق هو الدفع، يعني هذه المرأة تنجب كثيرة الإنجاب وولادتها متكررة لأنها بكر، فتكون ولادتها حسنة وقوية ومتكررة. وأرضى باليسير يعني طبعا باليسير من كل شيء، فهي لم تعرف الرجال، فباليسير في الفشاء في الفراش، باليسير في النفقة، باليسير في المعاملة، لأنها ما سبق أن عرفت الرجال. أما من عرفت الرجال فتستضعفك في الفراش إذا ما كنت زي الأول، تستضعفك في النفقة إذا ما كنت زي الأول، وستضعفك في المعاملة إذا ما كنت زي الأول. فهذه أسباب تفضيل البكر، هذه أسباب تفضيل البكر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر. ثم ذكر الرسول في هذا الحديث سبب آخر، قال: تلاعبها وتلاعبه، يعني أنها يعني تشاغلك ويكون أمرها معك مبني على الود وعلى المحبة، فيكون بينكم ولف بسبب صغر سنها، بسبب صغر السن. مسألة، قال جابر: كنا لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. أقول هذا تقرير لفظي من الرسول صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره جابر في أنه اختار الثيب ولم يختار البكر، فهو يقول: مات أبي وترك لي أخوات، وهؤلاء الأخوات يحتاجن امرأة تقوم عليهن، تمشطهن وتطبخ لهن وتعلمهن وهن صغيرات، وأخشى أن إذا اخترت بكر صغيرة السن يكون سنها من سنهم فتدخل بيني وبينهم فتوقع العداوة بيني وبين أخواتي، فأنا أريد امرأة كبيرة ثيب تحسن القيام بين أخواتي فتعاملهن معاملة حسنة ولا تكون بيني وبينهم وتوقع العداوة فيما بيني وبينهم. هذا السبب أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فذاك إذن، مدام هذا قصدك فهذا الذي اخترته إذن هو الأفضل. وهذا يفيد أن الإنسان يعني يختار ما هو أنسب لحاله، أحيانا يناسب الإنسان أن يختار البكر، وأحيانا يناسب الإنسان أن يختار امرأة لا ليست ببكر، مثلا مات زوجه وتركت له عيال صغار ويحتاج إلى امرأة تقوم على تربيتهم وتحسن إليهم وإليه وتقوم برعايتهم. ما يحتاج أن يأتي ببنت صغيرة قد لا تحسن هذا الأمر وتسيء في الموقف بينه وبين بناته. فهذا أمر إذن ينبغي أن يراعى. الرسول أقر جابر على هذا الأمر. لكن لو الإنسان ما سوى هذا واختار البكر ما نلومه، وربي يعيننا وياه على حاله مع عياله الذين لديه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا فإني مكاثر بكم.
أنكحوا
أنكحوا فإني مكاثر بكم.
فإني مكاثر بكم. طيب، باب تزويج الحرائر والولود. الحرائر يعني المرأة الحرة التي ليست مملوكة وليست أمة. والباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. أقول هذا من القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يقول سبحانه وتعالى: وأن تجمع بين ما قد سلف، إن الله كان يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني انكحوا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالله عز وجل لم يبح نكاح المرأة المملوكة إلا بشرط، قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. معنى ذلك أن المرأة المملوكة ليست مفضلة، المفضل أنك تتزوج امرأة حرة، لكن إن ضاقت يدك وعسر حالك ولم تستطع أن تتزوج امرأة حرة فانكح عندها امرأة مملوكة. والسؤال هنا لما؟ السؤال لما؟ لما فضل الله الحرة على المملوكة؟ قال العلماء: لأن المملوكة تكون ملك لغيرك فأنت تستنكحها منه، فيكون ولدها ما هو لك، ولدها لمين؟ لسيدها، فيكون ولدها مملوك، فيكون ولدها مملوك. لا تخلطوا بين أن تأتي ملك يمينك وبين أن تتزوج امرأة مملوكة. فملك اليمين هذه هي تحت ملكك أنت تأتيها، فولدها لك، لكن هذه امرأة مملوكة لرجل آخر أنت تستنكحها منه فيزوجك إياها فيكون ولدها لسيده ليس لك. على هذه الصورة هل يكون نكاح الإماء مفضل ولا غير مفضل؟ لكن نكاح الإماء غير المرأة ملك اليمين اللي تملكها أنت، هذه غير أم ولدك، هذه غير. لكن أنت فقير ما عندك فلوس ولا عندك جواري، وتذهب لرجل عنده جارية تقول: أنكحني هي وأنا أمهرك كذا، فتعطيه المهر ويزوجك إياها، فإذا جاء ولد منها فهو لسيدها. ولذلك نكاح الأمة غير مرغب فيه إلا لمن عسر حاله، ما وجد طولا أن ينكح المحصنات، فعندها يجوز له أن ينكح امرأة مملوكة مملوكة لغيره. أما التي هي ملك يمينه هذه لا يقال أنه نكحها، هذه خلاص هو مالكها ملك يمين، لكن هو حاله فقير أصلا ما عنده. طيب، مسألة: ما معنى قوله من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا؟ قالوا: وذلك لما يغلب على المملوكات من سعة التصرف، فإنهن كما قال الطيبي وغيره قال: هن ولا خراجات ولا جات. هذه أول نقطة، ما عندهن حياء من الرجال، المرأة المملوكة ما عندهن حياء من الرجال. المرأة المملوكة قد يكون لها يعني تصرفات سابقة، فلما أنت تتزوجها تأتي هذه كلها الأمور معك، ثم هي لا تكون مخلصة في تعاملها معك وفي تعاملها مع ولدك. ولذلك من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. هذا الحديث معناه في القرآن الكريم، وهو يشهد له فيقويه، وهذه طريقة من طرق تقوية الحديث عند الفقهاء والأصوليين، أنه إذا جاء الحديث يوافق آية في القرآن الكريم فإنهم يقووا الحديث بهذا المعنى. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة سند الرواية إلا أن معناه جاء في القرآن الكريم، فهو حديث موافق للقرآن الكريم. مسألة حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا فإني مكاثر بكم الأمم. أقول هذا الحديث حسن لغيره، وإن قال المصنف الله يهديه، وإن قال المصنف إسناده ضعيف جدا، لأنه خلاص المعنى ثابت في أحاديث أخرى: تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهذا يفيد أن من أغراض النكاح النسل. إذن لو حبينا نستعرض كم مقصد للنكاح: المقصد الأول إحصان الفرد، المقصد الثاني غض البصر، المقصد الثالث تكثير أمة محمد والنسل، المقصد الرابع حصول الصلات الاجتماعية، المقصد الخامس حصول السكن، المقصد السادس حصول الرحمة، المقصد السابع حصول المودة بين الزوجين. هذه 7 مقاصد للنكاح، كلها جاءت في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من مقاصد النكاح تكثير النسل، والرسول عين هذا المقصد في أحاديث، منها هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن الزوجة لتكثير الذرية. ولذلك لا يستحب شرعا أن يمنع الإنسان تكثير النسل لغير حاجة. ولذلك ما يسمى بتنظيم النسل، إذا لم يكن له حاجة، صحة المرأة ما تتحمل مشاكل المصاريف مشاكل الحياة، نقول نظم. ويحرم أن تتخذ وسيلة لقطع النسل. إذن عندنا تنظيم وعندنا قطع. القطع حرام إلا إذا ألجأ إليه حاجة وضرورة، حفظ الأم مثلا، لأن الأم لو يفعل بها كذا قد تموت. أما التنظيم يجوز عند الحاجة. الأمر الثاني معناته لا يستحب شرعا أن تتزوج امرأة لا
تلد
عقيم، لا تلد، لا يستحب شرعا. ولذلك لما جاء رجل من الصحابة ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في الزواج بامرأة عقيم، ما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رغبوا فيها. فينبغي للإنسان أن يبحث عن امرأة ذات ولد. الحمد لله الآن أكثر مشاكل العقم يعني أصبح لها حل عند الأطباء، لأنه أغلب مشاكل العقم سببها ما يسمى بالتكيس المبيضي، وهذا له علاج عندهم وله أمور تعالج هذا التكيس. من علاجاته الجلوكوفاج اللي يعطى لمريض السكر، من علاجاته. طيب، مسألة قوله: أنكحوا فإني مكاثر بكم الأمم، يعني يوم القيامة. أقول هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يكاثر الأمم يوم القيامة بأمته. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث: أهل الجنة 12 صفا لأمته، من 12 صف 8 صفوف. مرة خرج للصحابة قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر، فقال: والذي نفسي بيده لأنتم نصف ثلث أهل الجنة، فكبروا. فقال: والذي نفسي بيده لأنتم نصف أهل الجنة، فكبروا. فقال: والذي نفسي بيده لأنتم ثلثي أهل الجنة، فكبر. فأمة محمد يوم القيامة في الجنة ثلثي أهل الجنة. ثلثي أهل الجنة. السؤال على الهامش يا شيخ، هل معنى هذا الكلام أن اليهود والنصارى والحنيفيين أمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة؟ نقول من آمن منهم برسوله واتبعه وصدقه ومات على هذا ولم يدرك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله من أهل الجنة. أما من أدرك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يؤمن بالرسول. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن السؤال هذا اللي مدورينه في اليوتيوب إنه هل في الجنة يهود ونصارى ومن أمة إبراهيم ومن أمة الأنبياء؟ نقول نعم، وهم يشغلون ثلث أهل الجنة، هؤلاء الأنبياء بأتباعهم ممن آمن بهم وصدق بهم واتبعهم ومات على ذلك في حياتهم. أما من أدرك من هؤلاء دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعوة نبينا محمد ناسخة لكل الديانات السابقة، والواجب عليهم أن يتبعوا ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها، وإن الدين عند الله الإسلام. فيقول الرسول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فكل من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وبلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يؤمن بهذا الرسول، عليه أن يبحث وأن ينظر. فإذا لأن كل نبي من الأنبياء بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أمته أنه إذا جاء أن يؤمنوا به. فإذا كان هو فعلا على اليهودية الحقة أو على النصرانية الحقة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من أهل النار. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم، يعني بينكما، ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، فأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها.
نعم، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الجمال مطلوب، أن تكون المرأة على سمة وعلى يعني على وجه وعلى جسم وعلى قوام وعلى هيئة ترضيك وتغض بصرك و تحفظ فرجك، هذا مطلوب. وإلا لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى المرأة عند خطبتها عند إرادة خطبتها؟ من أجل ذلك. بل صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، وهو أن النظر إلى المرأة قبل خطبتها أحرى أن يؤدم بينكم، يعني أن يجعل الله بينكم وفق وتلاؤم، لأنها أعجبتك ولا أمتك ووافقتك فأنت تراعيها وهي إن شاء الله تراعيك، أنت تحسن إليها وهي إن شاء الله تحسن إليك. المسألة الثانية فيه في نظر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المرأة، فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم على الأصل وهو أن يغض الرجل طرفه من المرأة حتى ولو كانت كاشفة لوجهها، فإنه لا ينظر لها ليعرفها إلا إذا كان هناك غرض صحيح. يعني حتى لو قلنا بقول الجمهور أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها إذا كان لم يكن فيه فتنة ولا زينة، فإننا نقول ومع ذلك كان الصحابة وكان الناس يغضون أبصارهم حتى إذا أرادوا أن يخطبوا نظروا، فيه أنهم كانوا يغضون أبصارهم ولا يتبعون بأبصارهم النساء. المسألة التالية في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يباح لك فيه النظر في المرأة حينما تريد أن تخطبها، حينما تريد أن تخطبها، واختلفوا في مقدار ما يجوز لك أن تنظر إليه من المرأة، فذهب الظاهرية أنه يجوز لك أن تنظر إلى كل ما يمكنك أن تنظر إليه، أما الذي عليه جمهور أهل العلم فهو أن تنظر إلى الوجه، إلى الكفين، إلى العرقوبين فقط، أما مذهب الظاهرية فهذا مذهب واسع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظر فلا بأس أن ينظر إليها يحمل على الأمر الشائع، يعني النظر إلى الوجه وإلى الكفين، أما الظاهرية حملوا على أنه ينظر على كل ما يمكنه أن ينظر إليه من المرأة، وهذا جمود عند على ظاهر اللفظ، جمود على ظاهر اللفظ، فإن الله عز وجل يحب الستر. مسألة الحديث الأول، حديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا إلى آخره، أقول ضعفه المحقق، ثم أشار أثناء التخريج إلى أنه جاء ما يشهد له، قال ويشهد له أيضا حديث المغيرة التالي. طيب يا رجل ما دام الأمر هكذا ليش تنص على التضعيف في الأول وتسكت؟ كان ينبغي أن تصدر الكلام بأنه حسن لغيره، حسن لغيره، والحديث الذي بعده يؤيده. مسألة قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها، هذا خطاب لأهل المرأة أن لا يمنع الخاطب من أن ينظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك تحت نظرهم، فهذا لا حرج فيه ولا يخل بالمروءة، هذا لا حرج فيه ولا يخل بالمروءة، واضح؟ فإن الرسول أقره، وقصة المرأة في آخر الباب تؤيد هذا المعنى، إذ قالت هذه المرأة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، إذن هذا أمر ينبغي أن يعني ينتبه إليه الآباء والأمهات ولا تأخذهم الغيرة في هذا المحل، لأنها هنا غيرة مذمومة، لأنها واقعة على خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مسألة نقول النظر إلى المرأة، طيب يجوز أتكلم معها؟ نقول لا يجوز أن تتكلم معها إلا بحضور محارمها أوليا، فلا تقول لي أنا عشان بدي أخطبها بدي أتصل بها أتعرف عليها، نقول له لا ما يجوز، لا تقول عشان أنا بدي أخطبها بدي أخذها أشوفها في العلاء، نقول ما يجوز، تريد اذهب أخطبها من أهلها، تريد رؤيتها رؤية محققة اذهب وأطلب من أهلها أن يريك إياها، ويكفيها من يكشف لك أن وجهها وكفيها، فهذا كافي إن شاء الله. مسألة مدام الرسول عليه الصلاة والسلام شرع رؤية المرأة المخطوبة وأن يراها الخاطب، فمعنى هذا من باب أولى إذا هناك شيء يؤثر في خلقتها غير ظاهر لابد أن يطلعوا عليه الزوج، مو يريوا إياه لا يطلعوه يقولوا ترى فيها كذا، ترى مريضة بكذا، ترى مثلا أثر حرق قديم في صدرها، في فخذها، في ذراعها، بحيث أنه يعني يكون على بينة، يكون على بينة، فلا يكتم شيء من وصف المرأة، فلا يكتم شيء من وصف المرأة. مسألة قوله اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ففعل بينكما ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها، موافقتها يعني ملائمتها له وإعجابه بها وحبه لها وحبها له. طيب هنا الرجل ينظر إلى المرأة، طب المرأة ما لها نظر في الرجل؟ نقول إلا لها نظر في الرجل، إلا لها نظر في الرجل، ولذلك إذا رآها الخاطب ورأت الخاطب ولم يعجبها خلاص ما أعجبته، ما أعجبها، حتى لو أعجبته تقول له أبوه والله ما أعجبني، ما أبغى، ما في شيء. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب ما يشير إلى هذا المعنى، ونقف هنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول اعتمرت منذ أسبوعين عمرة تمتع للحج، وأردت أن أعتمر مرة أخرى قبل الحج، فهل هذا الفعل جائز؟
نعم يصح أن تعتمر عمرة أخرى بعد عمرتك الأولى، ومعلوم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، من جاء فيها بعمرة وحج من سنته فإنه يكون متمتعا إذا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولا يمنع التمتع أن تعيد عمرة ثانية أو ثالثة، لا يمنع ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الزكاة على الأطفال مع العلم أن أباهم قد مات وكان لا يصلي ووالدتهم حية ولا تصلي أيضا؟
يعني لا تصلي على الإطلاق أو تصلي وتترك وتفعل، تترك وتفعل، إذا كانت تترك وتفعل فهذه إن شاء الله في حكم الإسلام فالزكاة تجوز عليها وعلى أطفالها، وإذا كان الأطفال لا عائلة لهم وهم في حكم الفقراء والمساكين فإنهم يدخلون في من يجوز عليه الزكاة ما داموا إن شاء الله في حكم الإسلام. هذا مبني على قاعدة عند الفقهاء أن كل الأموال الواجبة بالإسلام لا يجوز صرفها لغير المسلمين إلا في صنف واحد من أصناف الزكاة وهو المؤلفة قلوبهم. نعم.
يقول هل يجوز بناء دار لأولاد ابنتي الأيتام من زكاة مالي؟
لا أنت المسؤول عنهم،
ما ذكر.
إذا كانت نفقتهم عليك واجبة فما يجوز تزكي عليهم بما يعطل النفقة، ونفقتك لهم عند جمهور أهل العلم هي الواجبة والزكاة لا تجوز عليهم، لأنهم يقولون لا تجوز الزكاة من في الأصول ولا في الفروع، فهذا من الفروع، فهؤلاء أبناء بنتك من فروعك. لكن إذا كنت تقوم بالنفقة والنفقة قاصرة وتشعر أنهم بحاجة إلى الزكاة إلى بيت وتريد أن تخرج الزكاة فتعينهم بها في المسكن بشراء سكن لهم أو ببناء سكن لهم، أرجو إن شاء الله أن يكون في هذا سعة بإذن الله تعالى، بشرط أنك ما تكون حاسب هذا من النفقة الواجبة عليك، ومن باب أولى إذا كانت نفقتهم ليست عليك فإن إخراج الزكاة لهم بأن تعطيها لوليهم ووليهم هو الذي يصرفها في بناء البيت لهم أو في شراء سكن لهم، أرجو أيضا أن يكون هذا الأمر واسع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل للزوجة أن تشترط بيتا لوحدها؟
هو الأصل أن المرأة من حقها سكن مفرد، هذا الأصل وهذا الذي جرى عليه العرف وهذا الذي تعمل به المحاكم، أن المرأة الأصل أن لها سكنا مستقلا، فلا يسكنها مع زوجة أخرى ولا يسكنها مع أمه ولا مع أخواته إلا بإذنها وبإعلامها بذلك قبل الزواج، فإن وافقت تمم وإن لم توافق لم يتم، هذا الأصل. نعم.
يقول هل يقال إن الحديث على نسق الآية أو نقول إن الآية على نسق الحديث؟
لا الحديث على نسق الآية لأنه الآية أهون. نعم.
يقول ما الفرق بين الاستحلال العقائدي والعملي؟
الاستحلال العقائدي أن يعتقد حل الشيء وهو حرام، أما الاستحلال العملي أن تفعل المعصية. فالذي يزني استحل الزنا عمليا، والذي يسرق استحل السرقة عمليا، والذي يكذب استحل الكذب عمليا. الاستحلال العملي لا يكفر به الإنسان ولا يخرج به عن الملة. الاستحلال الاعتقادي يكفر به الإنسان ويخرج به عن الملة حتى ولو لم يعمله. فمن اعتقد حل الزنا كفر وإن لم يزني، ومن اعتقد حل السرقة كفر وإن لم يسرق، من اعتقد حل الكذب كفر وإن لم يكذب. هذا الاستحلال الاعتقادي، أن يعتقد أن هذا الأمر المحرم شرعا حلالا مع قيام الحجة عليه بذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل لي أجر في الطواف 3 أو 4 أشواط، وهل يكفي هذا في الطواف ويجزي؟
الذي يظهر لا، لأن العمل بهذه الصورة على خلاف ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يقول توجد إحدى زوجاتي عند أمي وأنا أذهب كثيرا إلى أمي، فهل هذا من عدم العدل؟
يعني ساكنة مع أمك، أنت تذهب لأمك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول ما حكم التعامل بالبطاقات البنكية الائتمانية لشراء سلع من مواقع إلكترونية؟
العمل بالبطاقة يقوم مقام النقد إلا في الذهب والفضة. في الذهب والفضة خلي تعاملك مع المواقع مع المواقع الإلكترونية بأن يكون الدفع عند التسليم حتى يقع التقابض. أما ما عدا هذا من السلع فيصح أن تشتري وتبيع وكذا بهذه الصفة وتسلم بإذن الله. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، أقول أنا لا أحكم على أحد أبدا بالكفر المعين إلا بعد انتفاء كل الموانع وتحقق كل الشروط، فلعله يكون مكرها، فهل هذا صحيح؟
إلا في الأنواع التي هي كفر. مثلا تشوف إنسان يدعو الميت، تشوف إنسان يطوف بالقبر، تشوف إنسان يصلي إلى القبر، يعني يفعل أمر شركي، فهذا كافر لأنه فعل أمرا شركيا. طيب يا شيخ قد يكون معذور، أقول هذا إذا مات على هذه الحال فأمره في العذر بالجهل إلى الله عز وجل يوم القيامة، أما نحن ما نصفه ولا نقول عنه أنه مسلم وهو يفعل فعل الشرك. فما عدا هذه الأعمال الشركية الظاهرة في المسائل الغامضة، في المسائل يعني التي يندر معرفة حكمها، فنقول نعم انتظر حتى تقيم عليه الحجة. أما الأمر الظاهر لا تحكم أنه كافر. كيف تحكم عليه أنه مسلم تقول حتى أقوم عليه الحجة؟ طب هو بيفعل الشرك، هو يدعو غير الله، هو يطوف بالقبر. ولذلك بعض أهل العلم قال من استثنى هؤلاء وقال لا أكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة هذا خطأ، هذا خطأ. لا، لأن أمر الإسلام ظاهر وأمر الدين ظاهر وهذا أصل الدين. كيف هم هذول كفار فعلهم كفر؟ فما عدا هذا النوع من الأعمال والأفعال والأقوال إذا كان غامضا، إذا كان مسألة نادرة، إذا كان مسألة بعيدة، فتقول أنا أنتظر حتى أقيم عليهم الحجة، ما عدا هذا. أما مثل هذه الأمور لا، نقول هذا كافر، هذا مو مسلم، فعله فعل كفر وهو يفعل فعل الكفار، ولا أقول حتى تقام عليه الحجة، أقول أبد هذا كافر، لأنه هذا الإسلام وهذا الدين، أنا أدعو إلى الإسلام عندها، فإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل إن بات على هذا وفي أمل أن نقول أنه معذور، نقول هذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي ينظر في حاله وفي أمره سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.